بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في اليوم الماضي تحدثنا حول جواز أو إمكان تجزئة الولاية على حسب الأماكن وعلى حسب المواضيع كذلك. كما قلنا أن فقهاءنا العظام في طول التاريخ لم يحصل لهم فرصة لأن يكونوا لهم الولاية ولاية عامة في جميع الشؤون، ولذلك بمقدار ما كانوا يستطيعون أن يقيموا هذا المبدأ كانوا يسعون فيه، فكانوا في بعض الأمور الحسبية من ناحية المواضيع أو في بعض القرى والمدن حيث كان بعيدا عن الحكومات الطاغوتية، أو كان الحكومات تسمح أو تسامح لهم بأن يتصدوا في بعض الأمور، فكانوا يأخذون بالمقدار الميسور، وعلى مبدأ الميسور لا يسقط بالمعسور. كما أن بعض فقهائنا العظام كانوا لا يرون في أنفسهم جهوزية أو تهيئة لتصدي لهذا الأمر، ولذلك كانوا يوكلون الأمور إلى الحكومات، وكان همهم أن يوجهوا الحكومات لإنفاذ بعض الأحكام الشرعية بمقدار الميسور كذلك. وذكر منهم المرحوم كاشف القطاع رضوان الله عليه، حيث لما رأى وجوب الجهاد والدفاع عن المسلمين عند احتلال بريطانيا لبعض البلاد والأوروسية على تعبيرهم إلى بعض البلاد، هو خول هذا الأمر إلى سلطان الفتح شاه قاجار، وأمر الناس أن يتبعوا أوامره في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، كما أنه أذن له أن يأخذ بعض الأموال من الزكوات من الأمور الأخرى، وأحيانا إذا كان حاجة أكثر من ذلك أن يأخذ من ما ممن أو من قرى المناطق التي في حدود الإسلامية، وإذا لم يكفهم أن يأخذ من سائر الناس كذلك من المناطق البعيدة. ثم بعد ذلك قدم توجيهات حكيمة للحكومة، وأمر الحكومة برعاية العدالة والتساوي بين الناس وعدم ظلم الناس وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف وما شابه ذلك بتفصيل ذكرناها في اليوم الماضي. ثم هناك بحث آخر، وهو أن الولاية بما أن
السؤال يتبادر من هذا الموضوع بحث اللي حول جواز تجزئة الولاية وعدمها، لأنه كنت تفضلته بمعنى موجبة الجزئية أو بما بعض الأمر بحق الميسور يجوز، فأنا هكذا التفصيلات. هناك يتبادر مطلب آخر، وهو هل يجوز تفكيك المرجعية على الولاية بمعنى السياسي؟
نعم، هذا الأمر قرنه سابقا بحثنا أن المرجعية اللغة المرجعية قلت المرجعية إذا كان مراد المرجع في الفتوى، أن الفتوى عبارة عن أوامر إرشادية إخبار عن حكم الله تبارك وتعالى، أن المجتهد يجتهد رأيه ومن خلال الأدلة الأصولية والقواعد يستخرج ويستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، ثم يخبر المغلد أن ما وصل إلي من الأحكام وثبت عندي وأصبح حجة عندي بيني وبين الله تبارك وتعالى الأحكام. ففتوى المراجع عبارة عن إخبار عن رأيهم في مما استنبطوا من الكتاب والسنة، وإبلاغ هذا الرأي إبلاغ إرشادي وليس مولوي، ولكن للمجتهد شأن آخر، وهذا الشأن عبارة عن له الولاية بالأدلة التي ذكرناها، له حق القضاء وحق الولاية كذلك، هو حاكم على الناس ويجب على الناس أن يطيعوه. هذا بحث ولاية الفقيه. وهنا شأنين متفارقين، شأن بعنوان استنباط الأحكام الشرعية والإخبار عن الله تبارك وتعالى. كما أن رسول الله كان هكذا، رسول الله كان له شأنين، شأن كان يخبر عن الله تبارك وتعالى بالواجبات والمحرمات، ما أوجب الله وما حرمها، وكذلك هو كان آمرا وناح، كان يجب طاعة من يسئل الرسول فقد أتى الله أو أطيع الله وأطيع الرسول. إطاعة الرسول أمرين، قد يكون إطاعة لله تبارك وتعالى بما أنه يخبر عن الله، وقد يكون إطاعة الرسول بما أنه يسر الأوامر والنواهي في تطبيق الأحكام الإسلامية. كذلك الفقهاء، هذا بحث النظر. ثم هناك أمر لا بد أن نتوجه إليه، وهو أن الولاية بما أنها ولاية نيابة عن الإمام عليه السلام، والإمام هو خليفة رسول الله، ورسول الله أرسل إلى الناس كافة ورحمة للعالمين، فعلى ذلك هذه الولاية لا تحدهم حدود، لا الجغرافية ولا السياسية ولا اللغات، لا تحد. أن رسول الله كان وليا لكل إنسان أراد أن يتولى الله تبارك وتعالى، فلذلك لم يكن رسول الله رسولا للعرب ولا للعجم ولا لجزيرة العرب، بل ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. كذلك خلفاء رسول الله وهم أئمة الهدى عليهم السلام هم أئمة لجميع المسلمين، ولهم الولاية على كل البشر من دون تحديد الحد. وولاية الفقيه كذلك نيابة عن هذه الشخصيات العظيمة التي هم أولياء للبشر، ولذلك ولاية الفقيه كذلك لا تحددها الحدود، إنما المصالح أو المتطلبات العصرية قد يحددهم بمكان معين أو بمواضيع معينة كما بينا، لأنه لا يتيسر لهم أن يفعلوا. بإبارة أخرى، شأن الولاية شأن شامل لجميع المسلمين، ولكن في مقام الشأنية يكون هكذا، ولكن في مقام الفعلية خروج الولاية من الشأن إلى الفعل قد لا يتيسر إلا في قرية، أو لا يتيسر إلا في مدينة، وقد لا يتيسر إلا في بعض الموضوعات الحسبية دون بعضها الأخرى. ولذلك هذا الذي لابد أن نتوجه إليه، أن الولاية لا تحدها لا اللغات ولا أصغاء الأرض ولا شيء آخر، إنما التي تحدها عدم إمكانية التنفيذ أو الخروج من الإنشاء إلى الفعل، من الشأنية إلى الفعل. ولذلك قد يكون الولي الفقيه يجعل ولايته العامة في جميع شؤون الإدارة الحكم في حدود معينة، ولكن هناك عنده ولاية عامة دولية على تعبير المعاصر. الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما عاد إلى إيران قال: إني أعين الحكومة في أي مكان على الحدود السياسية في داخل إيران، ولذلك أخذ بذمام كل ما يتعلق بالحاكم من جميع الشؤون، فأصبح بالفعل هو وليا لكل الشؤون المختلفة والمواضيع المختلفة، ولكن مع ذلك هو تولى بعض الأمور لخارج إيران، يعني بعض التوجيهات العامة التي كان يوجه إلى عموم المسلمين له الولاية. ولذلك بالنسبة للتوجيهات العامة يجب على كل الناس أن يصغوا إليه ويسمعوا عنه. والإمام الخامنئي كذلك نفس الشيء، وولي الفقيه وولي أمر المسلمين، ولكن بالنسبة إلى مفردات وتفاصيل موضوعة الحكم إنما هو اكتفى بداخل إيران لا خارجها، ولكن بالنسبة إلى المواضيع الدولية وبعض المواضيع التي تعود إلى سعادة الأمة الإسلامية وقوتهم وشوكتهم وعزتهم وتولى في كل العالم. ولذلك لا يجوز بالنسبة للتوجيهات التي وجهها إلى عموم المسلمين أن يتخلف عن هذه التوجيهات. يجب على كل المسلمين حيثما كانوا أن يأخذوا بتوجيهات العامة. فعلى ذلك لابد أن نتوجه أنه قد يقال أنه قائد الثورة الإسلامية في إيران. نعم، قائد الثورة الإسلامية في إيران في الحدود السياسية، ولكن قائد الثورة الإسلامية لكل المسلمين في الحدود الدولية كذلك. ولذلك هناك عدة توجيهات من الإمام الخميني رضوان الله عليه ومن بعده من الإمام الخامنئي، يجب على الكل أن يقبل ذلك ويعمل به. حتى قبل أن أدخل في هذا الأمر وفي تفصيلات البيان، أن الإمامين الإمام الخميني والإمام الخامنئي حتى في داخل إيران تركوا بعض المجالات التي من شأن الحكومة إلى الجهات الخاصة. مثلا بالنسبة إلى الخمس، تركوا هذا المجال لكل مجتهد تقي وقابل يعني له شأن الولاية أن يتصدى لجمع تسلم الحقوق الشرعية وتوزيعها على مواردها، بل كانوا يشجعون على ذلك. سواء الإمام الخميني في زمنه كان يدعم المراجع الأخرى، والإمام الخامنئي كذلك يدعم المراجع الأخرى، لا يمنع عن دفع إليهم، بل بالعكس أحيانا بعض المراجع، بما أن المجلس خاص أقول لكم، بعض المراجع الكبار الذين أحيانا ينقصهم المال ويرسل لهم مال ليوزع باسمه. وبما أن الآن الموارد للإمام الخامنئي في الحقوق الشرعية كثيرة جدا، لأنه الآن في كثير من بلاد أوروبا وفي أفريقيا وفي بلاد العربية هم الآن يقلدون ويؤتون الحقوق إلى الإمام الخامنئي. ولذلك في هذا العصر الذي الآن نحن عصر التقلص إلى قلنا أو حزم اقتصادي، من الناحية الحقوق الشرعية أنه مفتوح اليد، لا ينقصه شيء. الرواتب التي توزع على العراق وسوريا وفي سائر البلاد وفي إيران رحمة الله من كثرة ما يأتي من الحقوق الشرعية وأبدا ليس يعني محصورا ومحدودا على هذا الأمر. وفي إيران كذلك قبل أكثر من سنة أضعف الرواتب ضعفين، ولكن مع ذلك هو ترك الأمر للآخرين، كذلك إذا أرادوا أن يتصدوا فليتصدوا. بالنسبة للزكاة التي هي كذلك من شؤون الحكومة الإسلامية، هناك أصدر مرسوم على أن من كان عليه الزكاة في المحاصيل الزراعية أو غيرها فأدى هذا الزكاة إلى مواردها ويأتي بالأوراق المثبتة ينقص ويقطع من الضرائب التي عليه كمواطن، يعني الذي يدفع الزكاة كأنه دفع الضرائب إلى الحكومة. فالأوراق يده بالأوراق، أوراق الوصولات، أني دفعت الزكاة في مؤسسة كذا عمل كذا، فينقص أو يقطع مما عليه من الضرائب تشييعا للقطاع الخاص. كما أن سائر الحكومات قد يكون شأنهم هكذا، كثير من الحكومات بعض الأمور يحولونه إلى القطاع الخاص، بعض الأمان خدمية يؤتون إلى قطاع خاص. فعلى ذلك مسألة أو إدارة الحوزات العلمية، مسألة التعليم والتعلم، هذا شأن الإمام أن يتصدى لتعليم الناس وتعلمهم، ولكن مع ذلك ترك هذا الأمر أو السماح لأن يقيموا المدارس الدينية، ينشئوا المدارس ويربوا الطلاب، هذا أمر مسموح لغيرهم كذلك. وغيرهم ممن يتصرف في الأموال يتصرف بعنوان الحاكم والولاية. نعم، ألا يجوز لي أن أنشئ مدرسة من مالي خاص، ولكن أكثر من العلماء من العظام المحترمون الذين هم ينشئون المدارس ويؤتون الحقوق إلى طلابهم ليس من أموال خاص، من أموال الحقوق الشرعية الذي هو من شأن الحاكم. ولكن مع ذلك هذا أمر مسموح، يعني أن إمام الخامنئي لم يأخذ جميع الأمور مباشرة بيده، بل سمح في بعض المواضيع أن يدخل القطاع الخاص من علماء الإمام ممن له إذن من عند الله تبارك وتعالى، بما أنه له شأن الولاية أن يتصرف في بعض الأمور مثل هكذا الأمور. هذا نقطة لابد من ملاحظتها. وأما بالنسبة إلى المسائل الدولية التي هناك توجيهات من الإمام الخامنئي في هذا الأمر، هذه الموارد مثلا محاربة إسرائيل، أن إسرائيل حكومة غير شرعية وعدم الاعتراف بها، هذا توجيه قاطع من الإمام الخميني ومن الإمام الخامنئي. فمن فعل خلاف ذلك، من جاء بشيء يضاد هذا الأمر، رد على نائب الإمام الحجة عليه السلام، وهو رد على إمام الحجة، ومن رد على الإمام عليه السلام رد على الله، وهو في حد الشرك بالله. أو مثلا هذا المسألة، أو مثلا مسألة التغريب بين المسلمين، سياسة التغريب بين المسلمين وعدم إثارة الفتنة فيما بين المسلمين، هذا كسياسة أمر أمرا أكيدا على رعاية هذا الأمر في داخل الحدود الإيرانية، إذا فعل شخص خلاف ذلك بكل صراحة بدون عذر يعتبر جريمة، يعاقب عليها في السجون أو في أمور مختلفة، لأنه أمر حكومي صدر منه. ولذلك من عارضه في هذا الأمر ولو في خارج إيران، لأن هذا حكم دولي عالمي ليس خاص لداخل إيران، فمن عارضه في خارج إيران هو خالف وعارض الولي الفقيه، فهو عارض إمام الحجة عليه السلام، وهو في حد الشرك بالله، ولا بد من ملاحظة هذا. ولذلك بعض الفضائيات التي أنشأت تحت رعاية بريطانيا أو أمريكا وتبث الأمور التي تزيد الشرخ بين المسلمين والفتنة فيما بينهم باسم الإسلام والدين، معارضة لهذه السياسة التي أعلنوها إعلانا رسميا، معارضة لولي الفقيه، وهذا يخرج الإنسان إلى العدالة، ومعارضة لإمام الحجة عليه السلام، ومضارها الكثيرة الكثيرة. وأنتم تعرفون كثير ممن يقتل ويذبح نتيجة بعض إثارات الفتنة التي تأتي من خلال بعض الفضائيات، كما أن الفضائيات كلنا نعرف مدعومة من قبل الحكومة البريطانية، لهذه المخابرات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية. فعلى ذلك كل ذلك معارضة لولاية الفقيه ومعارضة لإمام الحجة عليه السلام، ولا يجوز. أو مثلا من السياسات العامة التي يكون في هذا المورد لابد من رعايتها، السياسات التي أعلن الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى، أو كان الإمام الخميني يعلن، ولكن قد لا يوجه الكلام إلى عامة المسلمين، ما كان يقول أيها المسلمون، ولكن الأمور من الأمور التي قياساتها معها، يعني إذا يخاطب الشعب الإيراني لماذا يخاطب على تعبيرنا تنقيح المناط، مثلا الكفاءة الذاتية، السعي في الاكتفاء الذاتي في البلاد، هذا يوجه الخطاب إلى الشعب الإيراني، لأنه إذا وجه الخطاب إلى العراق أو إلى مصر أو إلى بلد كذا وكذا يصير سببا للفتنة. ولكن عندما يقول يجب عزة الإسلام والمسلمين ولا تتم العزة إلا بالاكتفاء الذاتي، فهذا يجب على الكل أن يسمو في هذا الأمر إذا استطاعوا، في جميع البلاد عليهم أن يكتفوا يسعوا في الاكتفاء الذاتي والإنتاج الزراعي وغير الزراعي بمقدار ما يتيسر لهم لعزة الإسلام ولعزة المسلمين. أو عندما يتكلم عن الاجتناب عن التدابر والتنافر والتكالب على المناصب، وأنه يجب على الناس أن يؤتوا أصواتهم للأصلح من دون رعاية التهذب والتيارات، يبين أن هذا واجب شرعي ويأمر بذلك، ولكن هذا أمر ليس خاصا بشعب دون شعب، لأن هذا مصلحة عامة قياساتها معها. إذا نحن نقحنا المناط في هذا الحب نرى أن نفس المناط يوجد في العراق ويوجد في سوريا ويوجد في جميع البلاد. يسعى لا ينتخب إلا من هو صالح، ومن دون نظر إلى أنه منتسب إلى أي حزب أو أي حزب أو ليس منتسب إلى حزبه. للأسف كثيرا ما نحن إنما نختار من ينتسب إلينا، بينما علينا أن نختار من ينتسب إلى الله تبارك وتعالى، يعني أمين قوي أمين، عالم وخبير بما يفعل، وأمين في أفعاله ودائم لرضا الله تبارك وتعالى. فمن خالف ذلك خالف ولاية الفقيه. منها مسألة الوقوف مع الشعوب المظلومة، الوقوف مع الشعب اليمني أمر ولائي، الوقوف مع الشعب الفلسطيني أمر ولائي. عندما يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: أنا جعلت يوم القدس يوما عالميا أبديا، ويقول هذا واجب، والإمام الخميني يجب على الناس اهتمام بهذا الأمر وجوبا كفائيا. فلا يجوز التكاسل وأن نقول هذا لا يتعلق بنا، هذا الإيران لا، المسيرات أمر، الدفاع عن الشعب الفلسطيني، دفاع عن الشعب الفلسطيني ليس فقط دفاع عن شعب مظلوم خاص، دفاع عن الإسلام والمسلمين، لأن الأعداء جعلوا فلسطين أو إسرائيل غدة لضرب المسلمين جميعا، فنحن نؤكد على فلسطين لضرب المستكبرين جميعا، يعني وقوف بين الحق والباطل. أو عندما نتكلم عن الشعب اليمني، الشعب اليمني هم مظلومون، يجب على الكل أن يقفوا معهم بمقدار ما يستطيعون، الوقوف العسكري إذا استطاع فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن لا أقل في المسيرات، في المواقف، في البيانات، في المنابر، في الفضائيات، نعلن وقوفنا مع الشعب اليمني المظلوم، ووقوفنا في مواجهة الدولة التي تعارضهم، سعودية أو غير السعودية. وكذلك الشعب المظلوم في البحرين، وشعب المظلوم في السجن الكبير، هؤلاء الذين في أراضي الحجاز هم كذلك مظلومون، حق المظلومية، أو في نيجيريا أو في أي بلد. هذا ما ذكرت من توجيهات الأوامر التي يجب على الكل على المجال، يعني مجال الدولي. أو مسألة مطالبة الحكومات، لا أتجاوز الوقت كثيرا، مطالبة الحكومات أن للشعوب المسلمة أن يكونوا شعوبا يشعرون بالمسؤولية أمام مهام الأمة ومهام بلادهم، ولا يسكتوا عن ذلك، ولكن المطالبة بصورة سلمية من دون شغب ومن دون فساد. وأظن هذه المطالبة ليس معارضا للحكومة. بعض الناس يزعمون إذا طلبوا من الحكومة أن لا يفعل كذا أو يفعل كذا، تفعل لا تفعل أولاد أو يفعل كذا، هذا معارض للحكومة. لا، قد يكون مساندة للحكومة. لماذا؟ لأن الحكومات تحت ضغط الاستكبار، تحت ضغط أمريكا أو إسرائيل، فإذا الناس تحركوا وتكلموا وأعطوا بيان في الجرائد وفي المجلات وكذا، الصالحين من الحكومات يحصل عندهم حجة على من يريد أن يضغط عليهم بأن الشعب يرفض هذا الأمر، لا يقبل. مثالها مثلا مسألة إنشاء قنصلية في النجف أو في كربلاء، عامة الناس يعلنون عدم ميلهم ورفضهم لهذا الأمر، أن الحكومة عندها حجة في مقابل من يريد أن يفرض عليهم ذلك، فيستطيع يرتاح من هذا الأمر. فكثيرا ما طلب الناس وبيان الناس ما هو مطلوب عندهم وما هو مرفوض عندهم على هيئة سلمية لا يستطيع متسربين من أهل الشغب أن يتسربوا فيما بينهم ويعلنوا هذا حق شعبي لجميع الناس ولا يضر بل ينفع. هذا دعم للحكومة في اتجاه الصحيح والأخذ بمصالح الأمة في هذا الأمر. وكذلك هناك توجيهات، وكذلك التوجيهات التي للإمام السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى، آيت الله السيستاني عندما يوجه يجب على الناس أن يسمعوا توجيهاته، وله كتب بيانات كتب من بيانات السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى، وكل ما يوجه الشعب يجب الطاعة له، وليس هذا خلافا أو معارضة للإمام الخامنئي، بل تسب التوجيهات مسبا واحدا. إذا لاحظتم التوجيهات، كل التوجيهات تسب مسبا واحدا، كل واحد منهم يشير إلى نقطة وإلى أمر لا تنافي سائر النقاط أو الأمور التي الجهة الأخرى تؤكد عليها. ولذلك هذا أمر يجب علينا جميعا أن نتوجه أن أوامر البلاء للمرجع الذي له حق في ذلك وله صلاحيات اجتماعية ما يسره، يجب على الناس أن يطيعوه سواء في إيران أو في العراق. توجيهات سماحة السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى كذلك تفيد في إيران شعب إيران، لا بما أنهم مقلدون، غير المقلد كذلك عليه أن يطيع، لأن الولاية لا تحدده مقام التقليد، وبل هذا يجب على من يقلد ومن لا يقلد، وأن يقبل التوجيهات وأن يعمل بما يأمر أمرا ولائيا من جانب ولي الفقيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.